الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يؤكد أن تقدم البلاد لن يتوقف بالاغتيالات. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في غزة، والمقاومة الفلسطينية تستهدف تجمعات قوة بخان يونس. حزب الله يواصل مهاجمة مواقع عسكرية للاحتلال بالصواريخ ويوقع فيها إصابات مباشرة. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. شدد قيد الثورة الإسلامية على أهمية تحفيز جيل الشباب والناشئين على إقامة الصلاة ووضع هذه الفريضة الإلهية في المرتبة التي تليق بها. ولفت آية الله السيد علي الخامنئي في الخطاب الذي بعث به سماحته إلى مؤتمر الصلاة العام الذي عقد بدورته 30، لفت أنظار جميع المعنيين بشؤون الشباب والناشئين إلى ضرورة أن يجعلوا أنفسهم محط الخطاب القرآني. وأضاف أن مطالبة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بإقامة الصلاة واعتبارها أولى الواجبات وتكرار الأوامر في القرآن الكريم بشأن إقامتها، كل ذلك يدل على المرتبة الفريدة التي امتازت بها هذه الفريضة الإلهية. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن إيران الإسلامية اليوم متقدمة ولديها التكنولوجيا، مشددا على أن هذا التقدم لن يتوقف بالاغتيالات. وأشار السيد رئيسي خلال اللقاء مع أهل مدينة زنجان إلى فشل العدو في مخططه لتدمير الصناعة النووية في البلاد عبر اغتيال العلماء. كما لفت الرئيس رئيسي إلى تأكيد الإمام الخميني منذ أكثر من 4 عقود على قضية نصرة فلسطين وضرورة تحرير القدس الشريف وإزالة الغدة السرطانية المتمثلة بالكيان الصهيوني، مشيدا بإصرار الشعب الإيراني على دعم حق الشعب الفلسطيني في أرضه وتحديد مصيره وإنشاء دولته المستقلة. يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة لليوم 92 على التوالي، واستهدفت الغارات الجوية والقصف المدفعي في الساعات الماضية مناطق وسط قطاع غزة من دير البلح والمغازي والبريج والنصيرات وشارع صلاح الدين. وارتكب الاحتلال مجزرة في حي المنارة بخان يونس عندما استهدف منزلا يقطنه نازحون أدت إلى استشهاد 18 شخصا. من جانبها أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 22,740 والإصابات إلى أكثر من 58,200 معظمهم من الأطفال والنساء. وحول المجازر التي ارتكبها الاحتلال حتى اليوم التي بلغت أكثر من 1900 مجزرة وقيامه بسرقة جثث الشهداء، نستمع إلى التقرير التالي.
أكثر من 1900 مجزرة ارتكبها الاحتلال الصهيوني حتى اليوم، اليوم 92 من عدوانه الوحشي وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها على قطاع غزة وأهله. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أحصى سقوط أكثر من 10,000 طفل شهيد من أصل ما يقارب 30,000 شهيدا فلسطيني، من ضمنهم 7,000 لا زالوا تحت الأنقاض والركام، ركام أحدثته قنابل وصواريخ الاحتلال المكثفة والمتتالية والتي بلغت أكثر من 45,000، زاد وزنها عن 65,000 طن من المتفجرات، مدمرة كليا أو جزئيا نحو 360,000 بناء من وحدات سكنية ومشافي ومدارس وجامعات ومساجد وكنائس ومقار حكومية وحتى سيارات إسعاف. وفي جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال خلال حربه للإبادة الجماعية، كشف المكتب الإعلامي عن إقدام الاحتلال الإسرائيلي على نبش 1,100 قبر في مقبرة حي التفاح شرق مدينة غزة، وعن سرقته قرابة 150 جثمانا من جثامين الشهداء التي دفنت حديثا، مشيرا إلى أن الاحتلال نبش سابقا قبورا في جباليا وسرق جثامين شهداء أيضا منها، إضافة إلى استمراره في احتجاز عشرات جثامين الشهداء من قطاع غزة. وفيما استغرب المكتب المواقف الصامتة للمنظمات الدولية العاملة في القطاع تجاه هذه الجرائم الفظيعة التي يرتكبها جيش الاحتلال، كشف عن أن جنود الأخير سرقوا أموالا وذهبا من قطاع غزة بقيمة تقدر بنحو 25 مليون دولار.
أجازت كتائب القسام اليوم على قوة صيانية من 8 جنود من مسافة صفر بعد إيقاعهم في كمين محكم شرق خان يونس. كما فجرت الكتائب عبوة مضادة للأفراد بقوة صيانية وأوقع أفراد بين قتيل وجريح. من جهتها استهدفت سرايا القدس مواقع الاحتلال وحشوده بمنطقة المحطة، كما خاضت اشتباكات ضارية مع جنوده في منطقة معان شرق خان يونس. هذا وكان جيش الاحتلال أعلن إصابة 16 من عسكريه بغزة خلال الساعة 24 الماضية، بينهم الضابط برتبة مقدم روعي مورتخاي من لواء النحل. وجهت سرايا القدس عدة رشقات صاروخية للعديد من مستوطنات الاحتلال في غلاف غزة وخارجه. وأعلنت سرايا القدس في بيان أن مجاهديها قصفوا سيديروت ونرعام ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية. وكانت صافرة الإنذار داوت اليوم أكثر من مرة، خاصة في مستوطنات غلاف غزة. أدانت حركة حماس قيام الاحتلال بنبش وتدمير مئات القبور وسرقة عشرات الأجساد بحي التفاح شرق مدينة غزة. وأوضح بيان للحركة أن الجيش الصهيوني دمر 1,100 قبر وسرق 150 من أجساد الشهداء التي دفنت حديثا، معتبرا ذلك جريمة نكراء تعبر عن وحشية الجيش الصهيوني وتكشف مدى ساديته وأجرامه واستهتاره بكل القوانين والأعراف الدولية. كما لفت البيان إلى أن هذه الجريمة تأتي بعد فترة قصيرة من قيام الاحتلال بسرقة أعضاء نحو 80 جثمانا وتشويهها قبل تسليمها للصليب الأحمر، مطالبا الدول والمؤسسات الحقوقية المعنية بالوقوف عند مسؤولياتها والتحرك الجاد والعاجل لإدانة وفضح هذه الجرائم والعمل على وقفها ومحاكمة مرتكبيها. ذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن الجيش لم يحقق بعد أيام من أهداف الحرب التي قرر يشنها على حركة حماس في قطاع غزة. وقال الإعلام الإسرائيلي أن الجيش حدد أهداف العملية بتدمير قدرات حماس وسحب سلاحها وفرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة، لافتا إلى أن حماس لا تزال القوة المهيمنة في القطاع وأن الاحتلال فشل في تجريد حماس من السلاح. كشف وزراء إسرائيليون عن محاولات داخل حكومة الاحتلال لتحميل المؤسسة الأمنية مسؤولية فشل 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما يهدد بانهيار حكومة الحرب. وفيما اتهم جيش الاحتلال الحكومة بمهاجمة، دعا وزير الحرب يوآف جالانت للتوقف عن الاستخدام غير المسؤول للجيش لتحقيق مكاسب سياسية. للمزيد حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
في أصعب الأوقات تشهد حكومة الاحتلال الإسرائيلي أخطر مراحل الانقسام، سببه الرئيسي هو الإخفاق الاستخباراتي الكبير في 7 من 20 الأول أكتوبر الماضي، اليوم الذي نفذت فيه عملية طوفان الأقصى، ملحقة بكيان الاحتلال خسائر هي الأكبر في تاريخه. وبعد 3 أشهر من طوفان الأقصى، وفي وقت يخوض جيش الاحتلال الإسرائيلي معارك صعبة على الجبهتين الجنوبية والشمالية، خرجت إلى العلن الانقسامات بين مسؤولي كيان الاحتلال، إذ استعادوا خلافاتهم القديمة وعززوها بتراشق الاتهامات وتبادل تحميل المسؤوليات حول فشل 7 أكتوبر ومسار الحرب. شرخ بلغ ذروته مع محاولات داخل حكومة الاحتلال يقودها بنيامين نتنياهو ووزراء آخرون لإلقاء اللوم على الجهاز الأمني فيما يخص أحداث 7 أكتوبر بحسب هيئة البث الإسرائيلية. الهيئة نقلت عن وزراء في الحكومة أن الهجوم على المؤسسة الأمنية جرى التخطيط له بالتنسيق مع نتنياهو في ظل معارضة وزير الحرب يوآف جالانت والوزير في حكومة الحرب بني غانتس، مؤكدين أنه في ظل الوضع الحالي لن تصمد حكومة الحرب كثيرا واستمرارها أصبح في خطر كبير. أما القناة 12 العبرية فنقلت عن مسؤولين في جيش الاحتلال قولهم إن الجيش يحارب في قطاع غزة ولبنان والضفة الغربية وحكومتنا تقاتله. أزمة عميقة تكشفت بعد هجوم تعرض له رئيس الأركان هيرتسي ليفي في جلسة الكابينة من قبل وزراء بينهم وزير المالية بيتسل إيليس موتريتش ووزير الأمن القومي إتمار بن غفير، وذلك بعد إعلان ليفي عن عزمه تشكيل فريق تحقيق في أحداث 7 أكتوبر ومسار الحرب في قطاع غزة. وفي وقت وصلت الخلافات بين نتنياهو وغالانت إلى مرحلة خطرة بعد أن منع نتنياهو وزير الحرب من عقد جلسات فردية مع رئيسي الموساد والشباك بخصوص العدوان على غزة، دعا غالانت الحكومة للتوقف عن الاستخدام غير المسؤول للجيش وقادته لتحقيق مكاسب سياسية، في حين تبادل نتنياهو وغانس الاتهامات في بيانات أصدرها كل من حزبيهما. يأتي هذا فيما حاولت المعارضة الاصطياد في الماء العكر. زعيمها يائير لابيد شدد على ضرورة استبدال الحكومة ورئيسها.
هاجمت المقاومة الإسلامية بلبنان 4 مواقع عسكرية للاحتلال وتجمعا لمشاة بالصواريخ والأسلحة المناسبة وأوقعت فيها إصابات مباشرة. وأفاد بيان للمقاومة أن المواقع المستهدفة هي المنارة وبياض بليدة والمطلة وبركة ريشة وتجمع للجنود في محيط ثقنة هونين. تأتي هذه الهجمات الجديدة بعد قصف المقاومة ب62 صاروخا لقاعدة ميرون الصهيونية الاستراتيجية شمال فلسطين، والتي تضم عددا كبيرا من نخبة الضباط الصهاينة، مما أوقع إصابات مباشرة ومؤكدة فيها. هذا واعتبرت المقاومة قصفها لهذه القاعدة، وهي مركز للإدارة والمراقبة والتحكم الجوي للاحتلال، اعتبرته ردا أوليا على جريمة اغتيال القائد بحماس صالح العروري وإخوانه بالضاحية الجنوبية لبيروت. حول آخر التطورات والمستجدات في جنوب لبنان والهستيريا الإسرائيلية بعد استهداف المقاومة الإسلامية اللبنانية قاعدة ميرون، نستمع إلى تقرير الإعلامي حسين عز الدين من هناك.
هناك تطور لافت وأيضا تداعيات لافتة على مستوى الهستيريا التي أصابت العدو الإسرائيلي بعد استهداف قاعدة ميرون الجوية أو ما تعنى بالتحكم الجوي والاستخبارات، وهي الوحيدة على الشمال الفلسطيني بالإضافة إلى قاعدة أخرى، وهما 2 فقط في كل فلسطين المحتلة والثانية تقع في الجنوب الفلسطيني. طبعا هذا يعني الاستهداف ب62 صاروخا كان له تداعيات كبيرة على معنويات الجيش الإسرائيلي، وحتى بعض وسائل الإعلام الإسرائيلي تساءلت عن مدى وعمق يعني الحس الاستخباري والتقصي الذي قامت به المقاومة واختيار هذا الهدف بالتحديد كونه يقع على أعلى قمة في الشمال الفلسطيني. طبعا بعد هذه العملية كان هناك نوع من الهلع والانفراط إذا ما صح التعبير في النار الإسرائيلية، حيث قصفت العديد من المناطق وأغار على العديد من المناطق بدءا من منطقة الخيام وسط بلدة الخيام التي قصفت بأكثر من قذيفة فسفورية من النوع الجديد، وهذه القذائف التي تستعمل اليوم من القذائف الفسفورية هي كل قذيفة واحدة يعني تساوي 4 مما كانت تستعمله في بداية المواجهة مع لبنان. هذا بالإضافة إلى الغارة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي، وهي أول مرة تستهدف بلدة برج الملوك تبوك التي تقع مباشرة على تخوم بلدة مرج عيون، بالإضافة إلى القصف المدفعي العنيف الذي طاول محيط هذه البلدة. كان هناك غارة على المنطقة الواقعة بين بلدة العديسي وبلدة الطيب، أي في منطقة تسمى العويضة، وهي منطقة مفتوحة، بالإضافة طبعا إلى كامل محاور الحافة الجنوبية مع فلسطين المحتلة، وخاصة بليدة، ميس الجبل، حولة، وصولا إلى يارون والقطاع الغربي، وصولا إلى بلدة الناقورة. وكان هناك أيضا غارات مسيرة تستهدف بلدة عيتا الشعب.
دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال زيارته لبنان اليوم إلى تجنب التصعيد الإقليمي. وصرح بوريل عقب إنجاز الكيان الصهيوني لعدوانه على الضاحية الجنوبية معقل حزب الله الثلاثاء بأنه ينبغي تجنب جر لبنان إلى مثل هذا الصراع. تأتي زيارة بوريل لبيروت بعد ساعات فقط على استهداف المقاومة الإسلامية بلبنان قاعدة ميرون الجوية الصهيونية ب 62 صاروخا، معتبرا أنه رد أولي على جريمة اغتيال الشيخ صالح العاروري. وبعد هذه الجريمة، يعني جريمة اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري وتصريحات السيد حسن نصر الله وطبيعة الرد والثمن الذي سيدفعه كيان الاحتلال الإسرائيلي، للمزيد حول هذا الموضوع نستمع لما قاله الإعلامي خضر شاهين من القدس المحتلة.
بعد حادثة الاغتيال وتجاوز ما يعرف بقواعد الاشتباك التي وضعتها المقاومة تحديدا في الجبهة الجنوبية الشمالية مع لبنان، وحادثة الاغتيال وكسر وتجاوز الخطوط الحمراء لقواعد الاشتباك، وجاء من تصريحات تحديدا على لسان السيد حسن نصر الله، وكان واضحا فيما يتعلق بالرد وبأن هناك ثمن سيدفع من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي. الجميع على بأعلى المستويات والمستوى السياسي أو الأمني وحتى في الداخل الشارع الإسرائيلي أصبحوا على يقين بأن هناك جبهة ستفتح وسيكون رد دقيق. لذلك هناك كان قرار بعد التصريحات تحديدا والكلمة للسيد حسن نصر الله باتخاذ تعزيزات بإنشاء المنظومة القبة الحديدية، ما يعرف القبة الحديدية، على طول لشريط الحدود مع لبنان وصولا إلى الحدود مع سوريا. أيضا كما يذكر وتذكر بأن كان هناك سحب لخمسة ألوية من الجنوب في قطاع غزة، عدد من هذه الألوية تم نقلها إلى الجبهة الشمالية الجنوبية مع لبنان. كل الوضع الساخن يتزايد، ولكن حتى هذه اللحظة قبل قليل كانت تصريحات خلال الساعات الماضية سواء على لسان وزير الحرب جالنت الذي قال بأننا نعطي الجهود الدبلوماسية الفرصة أكثر تحديدا فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية، وأيضا ما من تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي قال بأن ما زال هناك فرص فيما يتعلق بالوضع المشهد الدبلوماسي مع لبنان. كل ذلك يؤكد بأن داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي ليس لديهم رغبة كبيرة على الرغم من التهديدات بأن تفتح الجبهة الجنوبية الشمالية في ظل الخسائر الكبيرة وعدم إنجاز أي شيء في الحرب باتجاه قطاع غزة.
جدد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن وعيده لأمريكا بأن الرد على إراقتها دماء شهداء القوة البحرية آت لا محالة. وقال مهدي المشاط سيدفع الأمريكي الثمن باستهداف قواتنا البحرية وقد فتح على نفسه بابا لن يستطيع إغلاقه. ولفت المشاط إلى أن صنعاء دشنت معركة جديدة مع العدو الأمريكي ستفتح الأفق أمامها واسعا على المستويين الوطني والإقليمي. المشاط الذي شدد على أن أي سفينة مرتبطة بكيان الاحتلال لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن، قال بأن السلام يتحقق بوقف العدوان الصهيوني والجرائم اليومية في غزة ووقف الإرهاب الأمريكي الداعم له. ومع دخول الشهر الرابع على بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استنفرت حركة أنصار الله اليمنية جميع طاقتها لدعم الشعب الفلسطيني وإسناد مقاومته. وهذا واستهدفت مصالح كيان الاحتلال في مضيق باب المندب وخليج عدن، ومنعت سفن الاحتلال والمتجهة إليه من المرور عبر البحر الأحمر إلى مواني فلسطين المحتلة. للمزيد من التفاصيل على هذه المعطيات نستمع إلى التقرير التالي.
مع دخول الشهر الرابع على بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استنفرت حركة أنصار الله اليمنية كل طاقاتها لدعم الشعب الفلسطيني الصامد وإسنادا لمقاومته الباسلة. واستهدفت مصالح الكيان الإسرائيلي في منطقة مضيق باب المندب وخليج عدن، ومنعت السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الكيان من المرور عبر البحر الأحمر إلى موانئ فلسطين المحتلة في أم الرشراش. وفي أجدد عملية بحرية، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أنها تلقت تقريرا عن حدث أمني بحري في منطقة باب المندب، ونصحت الشركة أفراد الأطقم بتقليل التحركات على أسطح السفن إلى الحد الأدنى، وبضرورة أن يكون الطاقم الأساسي فقط في غرفة القيادة دون الخوض في مزيد من التفاصيل. هذه الأحداث أرغمت شركة ميرسك للشحن في أوروبا إلى تغيير مسار جميع سفنها التي كان من المقرر أن تعبر البحر الأحمر وخليج عدن إلى الجنوب لتدور حول طريق رأس الرجاء الصالح. وبعد تهديدات أمريكية للقوات اليمنية لم تغير من الموقف، نشرت مجلة بوليتيكو تقريرا قالت فيه إن القوات الأمريكية تعد خططا للتصدي للهجمات التي تشنها القوات اليمنية في البحر الأحمر، إلا أن الرد اليمني جاء سريعا من صنعاء. وتوعد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أي بلد يقحم نفسه في التحالف الذي تقوده أمريكا في البحر الأحمر بأنه سيفقد أمنه البحري وسيكون مستهدفا من قبل القوات اليمنية. وشدد الحوثي على أن عسكرة البحر الأحمر تتحمل مسؤوليتها أمريكا، مؤكدا أن بلاده تملك الحق في حماية البحر الأحمر وليست الولايات المتحدة، موضحا أن البحر الأحمر آمن ولا يوجد أي تهديد على الملاحة الدولية، وأنه لا تستهدف إلا السفن الإسرائيلية أو المتجهة لكيان الاحتلال. روسيا دخلت على الخط وقال مندوبها لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إنه يجب أن ينظر إلى العمليات في البحر الأحمر على أنها رد على العنف في غزة، وأضاف إن مشكلة ضمان حرية الملاحة لا تتطور بهذه الطريقة المقلقة في فراغ.
أعلنت المقاومة الإسلامية العراقية استهداف قاعدتين أمريكيتين في سوريا والمثلث الحدودي بين العراق وسوريا والأردن بالطائرات المسيرة، مؤكدة استمرارها في دك معاقل العدو. جاء في بيان المقاومة أنه استمرارا بنهجها في مقاومة الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على المجازر الصهيونية بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدون بالطائرات المسيرة قاعدتي التنف والشدادي. وكان بيان سابق للحركة أكد استهداف مجاهدي لأربع قواعد في العراق وسوريا، وهي الركبان والقاعدة المجاورة لحقل العمر بسوريا والتنف، إضافة إلى قاعدة الحرير بأربيل شمالي العراق. قدم 100 محام تشيلي شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة. وأكد أصحاب الشكوى بينهم 6 أعضاء بمجلس شيوخ تشيلي أن كيان الاحتلال ارتكب انتهاكات خطيرة ومتعمدة لحقوق الإنسان ضد المدنيين في غزة. وطلب المحامون المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو وجميع المسؤولين المدنيين والعسكريين الصهاينة المتورطين بهذه الجرائم. قال رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف إن تصريحات كبار الوزراء في حكومة نتنياهو حول تهجير سكان غزة إلى دول أخرى وإعادة احتلال القطاع تعد تطهيرا عرقيا. وأضاف يوسف أن التصريحات الإسرائيلية يجب أن تدان وأن ترفض، لا سيما مع تفاقم المأساة الإنسانية في قطاع غزة. يأتي ذلك بعد تصريحات لوزيري الأمن القومية تامار بن كفير والمالية بتسائيل سموتريتش تطالب بتهجير سكان غزة إلى الدول التي تقبل بهم كلاجئين وإعادة بناء المستوطنات في القطاع. كما طلب رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف بإدانة التجاهل الدولي لحياة البشر وقتل الأطفال في قطاع غزة. في ختام حصادنا الإخباري، هذا تذكير بأبرز عناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يؤكد أن تقدم البلاد لن يتوقف بالاغتيالات. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في غزة، والمقاومة الفلسطينية تستهدف تجمعات قواته بخان يونس. حزب الله يواصل مهاجمة مواقع عسكرية للاحتلال بالصواريخ ويوقع فيها إصابات مباشرة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران تقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. ومن كلام له عليه السلام في أمر البيعة في الخطبة 136: لم تكن بيعتكم إياي فلتة، وليس أمري وأمركم واحدا، إني أريدكم لله وأنتم تريدونني لأنفسكم. أيها الناس، أعينوني على أنفسكم، وايم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه، ولأقودن الظالم بخزامته حتى أورده منهل الحق وإن كان كارها. ومن كلام له عليه السلام في الخطبة 137 في شأن طلحة والزبير وفي البيعة له: والله ما أنكروا علي منكرا، ولا جعلوا بيني وبينهم نصفا، وإنهم ليطلبون حقا هم تركوه، ودما هم سفكوه، فإن كنت شريكهم فيه فإن لهم نصيبهم منه، وإن كانوا ولهوه دوني فما الطلبة إلا قبلهم، وإن أول عدلهم للحكم على أنفسهم. إن معي لبصيرتي، ما لبست ولا لبس علي، وإنها للفئة الباغية فيها الحمأ والحمى والشبهة المغدفة، وإن الأمر لواضح، وقد زاح الباطل عن نصابه، وانقطع لسانه عن شغبه، ويم الله لأفرطن لهم حوضا أنا ماتحه، لا يصدرون عنه بري، ولا يعبون بعده في حسي. وفي أمر البيعة قال عليه السلام: فأقبلتم إلي إقبال العود المطافيل على أولادها، تقولون البيعة البيعة، قبضت كفي فبسطتموها، ونازعتكم يدي فجاذبتموها. اللهم إنهما قطعاني وظلماني ونكثا بيعتي وألبا الناس علي، فاحلل ما عقدا ولا تحكم لهما ما أبرما، وأرهما المساءة فيما أملا وعملا. ولقد استثبتهما قبل القتال واستأنيت بهما أمام الوقاع، فغمطا النعمة وردا العافية. ومن خطبة له عليه السلام وهي 138 يومئ فيها إلى ذكر الملاحم، يعطف الهوى على الهدى إذا عطف الهدى على الهوى، ويعطف الرأي على القرآن إذا عطف القرآن على الرأي. ومنها: حتى تقوم الحرب بكم على ساق باديا نواجذها، مملوءة أخلافها، حلوا رضاعها، علقما عاقبتها. ألا وفي غد، وسيأتي غد بما لا تعرفون، يأخذ الوالي من غيرها عمالها على مساوئ أعمالها، وتخرج له الأرض أفاليذ كبدها، وتلقي إليه سلما مقاليدها، فيريكم كيف عدل السيرة، ويحيي ميت الكتاب والسنة. ومنها: كأني به قد نعق بالشام، وفحص براياته في ضواحي كوفان، فعطف عليها عطف الضروس، وفرش الأرض بالرؤوس، قد فغرت فاغرته، وثقلت في الأرض وطأته، بعيد الجولة عظيم الصولة. والله ليشردنكم في أطراف الأرض حتى لا يبقى منكم إلا قليل كالكحل في العين، فلا تزالون كذلك حتى تؤوب إلى العرب عوازب أحلامها، فالزموا السنن القائمة والآثار البينة والعهد القريب الذي عليه باقي النبوة، واعلموا أن الشيطان إنما يسني لكم طرقه لتتبعوا عقبه. كانت تلك حضرات المستمعين من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ألوان ثقافية. مع بداية السنة الميلادية الجديدة واحتفالات أتباع الأقليات الدينية بهذه المناسبة، فقد خصصنا الحديث في هذه الحلقة من البرنامج حول حضور هذه الشريحة من الأقليات الدينية في إيران لنتعرف على طبيعة حياتهم ومدى الحريات الدينية والثقافية التي يتمتعون بها. إذن رافقونا. أيها الأحبة، يولي دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية احتراما خاصا للأقليات الدينية، فإلى جانب الغالبية المسلمة تعيش في إيران أقليات دينية أخرى تتمتع بحقوق المواطنة أسوة ببقية فئات الشعب الإيراني، كما أن الاستقرار والهدوء الذي تتمتع به هذه الأقليات شكل قدوة للآخرين. وبعبارة وجيزة، فإن انبثاق الثورة الإسلامية في إيران بعث روح الحياة في الأقليات الدينية من جديد، حيث ضمنت الحرية الدينية للمسيحيين واليهود والزرادشتيين بدستورها الجديد الذي أعطى الأقليات الدينية حرية اتباع شرائعهم الخاصة فيما يتعلق بأمور الأحوال الشخصية، مع الحفاظ على الشريعة الإسلامية نظاما قانونيا للبلاد. وينص الدستور الإيراني على رسمية اتباع الأديان المسيحية واليهودية والزرادشتية وتمتعهم بحقوق مماثلة ووجود ممثلين لهم في مجلس الشورى الإسلامي، كما إن مجلس الخبراء الذي وضع مسودة دستور الجمهورية الإسلامية يضم 4 ممثلين غير مسلمين، زرادشتي وأرمني وأشوري ويهودي، فضلا عن كون المادة 13 من الدستور تمنح كل واحدة من هذه الأقليات اعترافا وحماية صريحين بها. في إيران على سبيل المثال، للحصر يتزوج المسيحيون الإيرانيون في الكنيسة، لكنهم يسجلون زواجهم في دوائر الدولة الإيرانية، والقرار الفعلي في أمور الزواج والطلاق والإرث هو بيد الكنيسة المسيحية باختلاف طوائفها، كما أن علاقة الطائفة المسيحية مع وزارة الثقافة الإسلامية مباشرة. فهناك قسم في الوزارة يهتم بشؤون الأقليات، حتى إن العلاقات مع وزارة الداخلية والتربية والخارجية تتم عبر هذه القناة حفاظاً على حقوقهم. لم تشهد إيران في عصرها الإسلامي وجمهوريتها الإسلامية أي تطاول من قبل المسلمين على غير المسلمين. وفي هذا السياق يؤكد كبير الأساقفة الأشوريين والكلدانيين والكاثوليك في مدينة أورومية توماس ميروم أن انتصار الثورة الإسلامية في العام 1979 بث الأمل في نفوس جميع شرائح الشعب الإيراني، بما في ذلك الأقليات الدينية التي تنعم بكامل الحرية والاحترام في الجمهورية الإسلامية. كما يشير إلى أن انتصار الثورة الإسلامية وإقامة النظام الإسلامي في إيران وفر أرضية للتعايش السلمي بين مختلف القوميات والمذاهب، وساهم في مشاركة الأقليات الدينية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية في المجتمع الإيراني. فيما لفت الأسقف ميروم إلى المعارك الدائرة في الدول المختلفة بالمنطقة قائلا: من دواعي السرور أننا نعيش في بلد تسكن فيه الأقليات الدينية في منتهى الاستقرار والهدوء من خلال التدابير الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية، بحيث تعتبر إيران بلدا آمنا ومستقرا لأتباع الأقليات الدينية، مضيفا أن الأقليات الدينية وإلى جانب الإخوة المسلمين لن تدخر جهدا في الدفاع عن قيم الثورة الإسلامية، وأن الحريات والأمن الذي تنعم به الأقليات الدينية في إيران لا يمكن مقارنته بأي بلد آخر في العالم. من جانبه وضح الأمين العام للاتحاد العالمي للآشوريين النائب يوناتن بيتكيليا أن القوميات والأقليات الدينية نالت حقوقها بانتصار الثورة الإسلامية، ولا يوجد أي اختلاف بينها وبين أشقائها المسلمين. ويعتبر النائب في مجلس الشورى الإسلامي أن الثورة الإسلامية قلبت الموازين السياسية للاستكبار العالمي، ويقول إن الثورة الإسلامية أحدثت تطورا وتغييرا أساسيا في أعتى الأنظمة العميلة المدعومة من القوى الكبرى. إلى ذلك يؤكد ممثل الأقلية اليهودية في مجلس الشورى الإسلامي سيامك مصدق بأن من البديهي أن تتحسن ظروف اليهود في إيران بعد تحول إيران إلى الدين الإسلامي، مشيرا إلى وجود كنيس يهودي في إيران وممارسة اليهود لطقوسهم الدينية بحرية كاملة. وقال إن إيران هي من إحدى أفضل الدول من حيث الحرية الدينية. في مقابل الحقوق التي تقدمها الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأقليات الدينية، تلتزم الأخيرة بواجبها تجاه البلاد بكل ما للكلمة من معنى. ففي هذا السياق يوضح قائد الثورة الإسلامية خلال لقائه عددا من ممثلي الأقليات الدينية في مجلس الشورى الإسلامي إلى إحدى ذكريات فترة الحرب المفروضة من قبل النظام العراقي البائد ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الفترة 1980 حتى 1988، حيث رأى سماحته في مدينة أهواز مركز محافظة خوزستان مجموعة من المواطنين الأرمن الذين توجهوا إلى الجبهة لإنجاز أعمال صناعية وفنية، وهم معروفون بالحرفية الصناعية والمهارة فيها. وقال إن الشهيد شمران استفاد من خدمات بعضهم الذين بذلوا الجهود وقدموا الخدمة، ومنهم من استشهد أيضا. أيها الأكارم، دعونا نتوقف مع الحوار التالي الذي أجري مع ضيف البرنامج حول الحرية الدينية والثقافية التي منحتها الثورة الإسلامية لأتباع المذاهب والأقليات الدينية في إيران.
عزتي المستمعين، أرحب وإياكم بالأستاذ علي رضا حسنيان، مدير الإذاعة الأرمنية في الجمهورية الإسلامية في إيران. أستاذ حسنيان، كيف تقيمون الحرية الدينية والثقافية التي منحتها الجمهورية الإسلامية لأتباع المذاهب والأقليات الدينية في إيران؟
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم شبکه عربی و تبريك عرض مكنم أيام ميلاد عزت المسيح.
أحيي مستمعي إذاعة طهران العربية وأبارك لكم جميعا ذكرى ولادة سيدنا المسيح عليه السلام وتحويل السنة الميلادية الجديدة للأقليات الدينية جميعا. في ظل الحريات التي حددها الدستور في النظام الإسلامي والتزم بها المسؤولون في النظام تجاه الأقليات الدينية في إيران، فإن بإمكان جميع المسيحيين وكل الأديان والمذاهب التي تم تحديدها في الدستور مثل اليهود والزراتشتي وغيرهم، أن يقوموا بأداء طقوسهم وتقاليدهم بشكل كامل. وقد عبر رجال دين تلك الأقليات المذهبية عن رضاهم تجاه مساحات الحرية التي وفرها لهم القانون الإيراني أكثر من مرة، كما أنهم يسجلون حضورا لافتا في الساحات والنشاطات الدولية الخاصة بالطقوس الدينية، تأكيدا على الحريات الدينية الممنوحة لهم في إيران، بالإضافة إلى حرية ممارسات المناسبات والطقوس الدينية للأقليات الدينية. فإن لكل مذهب رابطة خاصة لمتابعة مختلف الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، والتي تعمل بكل حرية وتمارس نشاطاتها وفعالياتها، وهي تتلقى الدعم الرسمي والحكومي أيضا. من المواضيع الأخرى التي يمكن الإشارة إليها هو حضور أكثر من 150 ألفا من الأرمني أي المسيحيين، وهم منتشرون في مختلف المدن والمحافظات الإيرانية، لا سيما في طهران وتبريز وإصفهان، ولهم كنائسهم وهم يمارسون عاداتهم وطقوسهم الدينية بكل حرية في مختلف المناسبات والأعياد الدينية وغيرها. هذا وتعتبر جمهورية إيران الإسلامية من بين مختلف الدول الأقليات الدينية جزءا من المواطنين الإيرانيين، ولذلك منحت لهم حق التمثيل في البرلمان الإيراني، حيث لهم نواب منتخبون وبإمكانهم المشاركة في تحديد القوانين الخاصة في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية، إذ يمثل المسيحيين الأرمن نائبان اثنان، واليهود والزراتشتيين نائب واحد لكل منهما. علاوة على ذلك، هناك مدارس خاصة لأتباع المسيحية في البلاد، وهي تحظى بحماية النظام الإسلامي، حيث تدرس المواد والمناهج الدراسية طبقا للغتهم ومبادئهم.
جميل جدا. إذن أستاذ حسنيا، دعنا وإياكم نكمل باقي فقرات برامجنا ونعاود حوارنا معه.
شكرا جزيلا للزميلة سعدية الشيبي، وسنعود إلى تتمة الحوار في طيات البرنامج. ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية. مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تتابعون برنامج ألوان ثقافية. محور حديثنا لحلقة اليوم الأقليات الدينية في إيران. مستمعين الكرام، بين الفينة والأخرى يظهر الغرب وأمريكا قلقهم تجاه أوضاع الأقليات الدينية في إيران دون ذكر أي دليل على ذلك، متجاهلين بشكل تام ما يتعرض له المسلمون في بلادهم، فالهجمات والاعتداءات التي يقوم بها النازيون الجدد في ألمانيا مثلا ضد المسلمين ومساجدهم لا تتم ملاحقتهم ومعاقبتهم من قبل السلطات المعنية كما ينبغي، كما أن الأمر هو كذلك في أمريكا ودول أخرى. أما في إيران لا سابق لمثل هذه الأمور، فحتى الشاب المتدين الصارم المتحمس لا يسمح لنفسه بالهجوم والاعتداء على غير المسلمين. وعليه فإنه يمكن القول أن الأقليات الدينية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنعم بحريات واسعة مقارنة بدول الجوار والعالم، ويعيش أتباع هذه الديانات مع إخوانهم المسلمين جنبا إلى جنب في جو مفعم بالسلام والتعايش السلمي والصدق والإخلاص. فكيف يعيش المسلمون أو الأقليات الدينية في الدول التي تتشدق بالحرية وحقوق الإنسان؟ مستمعين الكرام، أما الآن دعونا نستمع إلى فقرة أرقام ودلالات. مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم.
من أصل 80 مليون إيراني يشكل المسلمون الشيعة حوالي 80%، والسنة والصوفية حوالي 18%، والأقليات الأخرى 2%، وهم الزرادشتيون واليهود والمسيحيون الذين يشكلون الأقليات الوحيدة التي لها كامل الحرية بممارسة شعائرها الدينية في إطار القوانين وتخصص بمقاعد في البرلمان. تضم العاصمة الإيرانية طهران وحدها نحو 15,000 من أتباع اليهود، ولذلك فهي تعتبر من المدن التي تضم أكبر الأعداد من أتباع اليهود في العالم الإسلامي، ويعود تاريخ وجودهم فيها إلى ما قبل 3,000 سنة، ويقول مواطن يهودي: يشارك جميع اليهود في الانتخابات على نطاق واسع لأنهم يعتبرون هذا واجبهم الوطني، وباعتبار أن الأقليات ممثلة بشكل مباشر في البرلمان نقوم بالتصويت لأحد المرشحين اللذين تمت الموافقة عليهما من قبل مجلس صيانة الدستور. في العاصمة الإيرانية طهران يوجد 10 دور عبادة مخصصة لليهود. كنيس أبريشامي هو واحد منهم ويقع وسط العاصمة، يحتوي قاعة كبيرة تتسع ل500 شخص. يضم المجتمع الإيراني العديد من المعابد اليهودية والمدارس الخاصة والمستشفيات ودور المسنين ومكتبة مركزية وقاعة للمؤتمرات في المناطق والمدن التي يقطنها اليهود. ويقول مواطن يهودي آخر: في البداية نحن نقدر المسؤولين الإيرانيين الكرام لأنهم سمحوا لجميع الأقليات بالحصول على مقعد واحد على الأقل في البرلمان، هذا محط تقدير كبير. أما المسيحيون يشكلون الجزء الأكبر من الأقليات الدينية في إيران بتعداد يصل إلى 250,000، 80% منهم من الطائفة الأرمنية، وهم من أقدم الأقليات التي سكنت إيران. ويقول أحد المواطنين الأرمن: في جميع المجتمعات في العالم لا شيء مثالي، وإيران لا تشكل استثناء. إذا كان هناك مشاكل اقتصادية في المجتمع ككل، هذا يعني أن الأرمن معنيون بها أيضا، وإذا كان هناك مزايا للمجتمع كله فهذه المزايا يتمتع بها الأرمن أيضا. في بعض الأحيان كان هناك مشاكل، على سبيل المثال حول مسألة الدية، لحسن الحظ تم حل هذه المسألة، وفي الشؤون القضائية نحن نحل هذه المشاكل كل حالة على حدة. وعموما من حيث القضايا الاجتماعية فجمعياتنا ومدارسنا وكنائسنا تنشط جميعا في الدفاع عن حقوقنا، أما بخصوص ممارسة شعائرنا فلا يوجد أي مشكلة. وحول قضايا المجتمع الأرمني اليومية المختلفة يقوم مجلس خلافة الأرمن باتخاذ القرار المناسب، ويعتبر المجلس بأنه السلطة العليا المسؤولة عن المسائل الدينية ومراقبة المسائل الثقافية والاجتماعية والخيرية والإنقاذية والرياضية والفنون والسياسية.
عشقتك شوقا وحبا يا إيران، يا إيران، يا أرض الجمال والخير والجنان، يا إيران، يا إيران، لك تاريخ عريق يا وطن، وتراث خالد ثر مصان، يا إيران، يا إيران.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية. وقفة وتأمل.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إن التنوع الثقافي في إيران الإسلامية كمختلف أنواع الزهور التي يشهدها السجاد الإيراني، هذا هو تعبير رئيس إدارة الأقليات الدينية في وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي سعيد تقوي، مؤكدا أن احترام جميع الأديان والمذاهب وصيانة حقوقهم أمر واجب على جميع المسؤولين، كما أن الشعب الإيراني هو الآخر تربطه علاقات الحب والاحترام مع أتباع المذاهب والأقليات الدينية. كما تخصص إدارة التراث الثقافي في وزارة الإرشاد الإسلامي ميزانية خاصة للكنائس الشهيرة من أجل القيام بالطقوس الخاصة بمراسم تحويل السنة، إذ توفر إمكانية مشاركة حوالي 5000 في تلك الطقوس عبر توفير خدمات مدنية كالإطفائية والصحة والشرطة والتراث الثقافي وغير ذلك. كما أن بإمكان الأقليات الدينية أن يساهموا في النشريات وطباعة الكتب، وهم يجدون دعما من قبل وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في هذا الاتجاه. إن هذه الخطوات الرسمية وكذلك التآلف بين المواطنين الإيرانيين من مختلف القوميات والمذاهب والأديان جعل من إيران نموذجا للتعايش السلمي في المنطقة والعالم.
نعم مستمعينا الكرام، كنتم مع ألوان ثقافية، حيث تطرقنا إلى ألوان من الثقافات والأقليات الدينية التي تعيش في إيران بكل حب ووئام، وهي تتمتع بالحرية في أداء طقوسها العبادية وعاداتها وتقاليدها، بل وتحصل على الدعم من قبل مسؤولي البلاد ولا سيما وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي. وإلى هنا ينتهي لقاؤنا بحضراتكم ضمن برنامج ألوان ثقافية، شكرا لكم وإلى اللقاء.
علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء ثورة النجاة، أنت الذي علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء ثورة النجاة، علمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان، علمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان، أنت الذي علمتني.